رجل ولكن من وراء الثياب.
نعم.
هنا ما يستفاد أيضا من هذا الأدلة؟
جيد. هذه بالنسبة شوف نحن تعرضنا لرواية سابقا حول هذا الموضوع وجعلنا من الوجوه التي عليكم السلام استدل بها البعض لإثبات الملازمة بين ما حرم النظر إليه يحرم لمسه. يعني تلك الروايات تناولتها من هذا الباب، من باب إثبات الملازمة. فلذا كان الشق الثاني فيها هو محل الكلام، وهي التي دلت على أنه يجوز للمرأة أن تغسل وتلمس من الرجل ما كان يجوز النظر إليه. فكنا نناقش هذه الملازمة، ولم يكن الكلام بصدد الحديث عن تمام ما يوجد في الرواية. واضح الفكرة أنه هذه ذكرناها في معرض إثبات ما ذكره الشيخ الأعظم، وهو الملازمة بين حرمة النظر وحرمة اللمس. فدلت هذه الرواية في شقها الثاني على أنها يجوز لها أن تلمس من الرجل بمقدار ماذا؟ بمقدار ما كان يجوز النظر إليه. خب، ولذا ناقشنا ذلك أن هذا لا نلتزم به في صورة الحياة. فهذا يدل على أنه لا يوجد ملازمة في الحالة الاعتيادية. فكان مصب الحديث عن روايات تغسيل المرأة للرجل ناظر إلى نفي الملازمة التي ادعيت، وليس ناظر إلى تمام ما قيل في هذه الروايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، ثبت لنا بحمد الله تعالى بمقتضى الدليل الأخير أنه لا يجوز للرجل أن يلمس الأجنبية بشكل مباشر بأي جزء من أجزاء بدنها، سواء كان يجوز النظر إليه أم لا يجوز. وأيدنا ذلك بالارتكاز والسير. بقي الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في قول صاحب العروة لا بأس بلمس المحارم. هذا الحكم وهو نفي البأس عن لمس المحارم يستفاد من أخبار المصافحة المتقدمة، حيث إنها استثنت المحارم، بل السيرة القطعية قائمة على ذلك. وإنما الذي يشوش على هذا الحكم الثابت عند الأصحاب ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناده إلى الحكم بن مسكين، قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري، قالتا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال نعم. إذن نحن نعرف بأنه من الآداب ومن المستحبات عيادة المريض، فهاتان المرأتان سألتا عن عيادة المرأة لأخيها فقال نعم. قلنا تصافحه؟ قال من وراء الثوب. قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها. قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة. حيث يستظهر من هذه الرواية عدم جواز ملامسة الأخت لأخيها، وإلا ما هو الوجه في قوله من وراء الثوب؟ فلو كان يجوز للمحرم أن يلامس المحرم الآخر لما قيد ذلك الإمام عليه السلام بأن يكون من وراء الثوب، فتكون هذه الرواية معارضة مع الروايات السابقة، بل قد يقال إن الأخبار السابقة دلت على الجواز مطلقا في المحارم، وهذه خصصت الجواز بما لو كان من وراء الثوب، فيكون من العام والخاص فنلتزم بالتخصيص، فيقال يجوز ملامسة المحرم من وراء الثوب. فإذا هذه الرواية قد يدعى أنها تعارض الأدلة السابقة. الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في كتاب الوافي حمل الأخ الوارد في هذه الرواية على الأخ في الدين، وليس المقصود منه الأخ النسبي، وبعض المتأخرين كالسيد الحكيم رحمة الله عليه تصرف في الحكم فحمل أن تكون المصافحة من وراء الثوب على الاستحباب، فالأفضل للمحرم إذا أراد أن يصافح محرمه أن يكون من وراء الثوب. فإذا دار الأمر عندهم في هذا الخبر بين التصرف في الموضوع كما فعل الفيض الكاشاني حيث حمل الأخ على الأخ في الدين، وبين التصرف في الحكم والمحمول بأن حمل الحكم في الرواية على الاستحباب. هكذا عادة تعاملوا مع هذا الخبر. هذا الخبر مرسل لأن سند الكليني إلى ابن مسكين عن علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه عن الحكم بن مسكين. فالرواية مرسلة، فإذن هي من ناحية السند ساقطة عن الاعتبار، وعليه فلا يمكن أن تعارض الأدلة الصحيحة. أما من ناحية الدلالة فالأولى هو ما فعله الفيض الكاشاني، لأن نتصرف في الموضوع دون الحكم، فإن حمل الرواية على الاستحباب مع هذا القيد، يعني أن يكون من وراء الثوب، وإن كان أمرا ممكنا خصوصا عند المعارضة بما يدل على الجواز ولو من دون ثوب، إلا أنه بالتأمل في مضمون الرواية نفهم أن المراد من الأخوة ليست هي الأخوة النسبية، وذلك للتعبير بالمفرد والجمع في الرواية. يعني شوف صدر الرواية، قلنا تعود المرأة أخاها، قال نعم، قلنا تصافحه، قال من وراء الثوب. فكان السؤال عن جنس عيادة المرأة لأخيها، ثم في ذيل الرواية قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها. لو كان المقصود الأخ النسبي لا يكون هناك خصوصية لإحدى الأختين. يعني الآن طب إذا كان المقصود الكلام عن الأخ النسبي، مثلا تعود محمد بن أبي عمير عندما يمر، طب كلاهما تعوداه، لأن تخصص السؤال بأختها هذه، مما يدلل على أنه كان يوجد مناقشة بينهما، ويوجد احتمال الحرمة، فإحداهما تفعل والأخرى تجتنب، وهذا لا ينسجم ظاهرا إلا مع الأخ في الدين لا مع الأخ النسبي، بل صدرها كذلك، لأن سؤال السائل في العادة ينشأ عن احتمال، يعني إذا كان شيء في غاية الوضوح عادة لا يسأل عنه السائل، لذا الأمور الواضحة في الروايات حكما وموضوعا لم يسأل عنها. فتأتي تسأل مثلا أنه أجلس أنا وأخي في بيت واحد، أو أنظر إلى أمي وتنظر أمي إلي، لم يسأل مثل هذه الأسئلة. لابد أن يكون هناك منطلق احتمالي لتوهم ماذا؟ المنع. وهذا إنما يتم وين؟ في الأخ غير النسب في العيادة، أن الأخت تعود أخاها النسبي لا يحتمل فيه الحرمة، خصوصا مع تخصيص هذا الفعل بإحدى الأختين. يعني الآن هذا يحصل كثيرا في المجتمع، التفتنا مثلا والله تأتي امرأة، الآن لو ما في تسجيل كنت ذكرت شيء مثال جدا في غاية الوضوح بعد الدرس إن شاء الله. المهم هذه مثل هذا المسألة تكون عادة واضحة.
ضبط العيادة. المرأة تعود أخاها. هل من المتعارف أن المرأة تعود الأجنبي تزور الأجنبي؟ لحد الآن في مجتمعنا هذا سعود عن ذاك المجتمع.
يعني
مع التمدن الحضارة.
هذا سوف يأتي.
لأن ما عندنا امرأة أجنبية تروح تزور إخواننا.
سوف يأتي بعد قليل في المسألة القادمة. مسألة أن تدعو امرأة أجنبية إلى الطعام، تمام؟
المرأة تدعو امرأة؟
لا، رجل يدعو امرأة أجنبية إلى الطعام. كيف؟ كيف؟ ماذا تفعل بهذه يعني؟ يعني الآن أنت ليش تصور؟ لا شيخنا، الآن في الأرياف والقرى، والقصة التي سوف أرويها بعد التسجيل تشهد في ذلك. في الأرياف والقرى الآن متعارف أنه إذا رجل مؤمن تأتي النساء، هو لأنه تختلي به، ليش نصورها بهذه الصورة؟ أي متعارف الآن، اتفقنا؟ ما زال حتى خصوصا إذا في قرابة بينهما، وإن لم تكن قرابة محرمية، في قرابة جيران، هذا ما زال متعارف منذ القديم هذا الشيء، يعني ليس أمرا مستعجل. لكن مظنة احتمال الحرمة موجودة باعتبار أن هذا أجنبي عني، فيوجد مدعات للسؤال. أما لو كان المقصود الأخ النسبي، مظنة احتمال الحرمة غير موجودة حتى أن نخصص أن هذه تفعل، وظاهر أن هي لا تفعل الأخرى، التفتنا؟ فإذا التوجيه الذي ذكره الفيض الكاشاني أولى من التوجيه الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه.
لولا وجود احتمال الحرمة لما سئل، الأمور الواضحة عادة لا يسأل عنها، بينما نرى في بعض الأسئلة مثل أنه هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأته عارية أو هي تستحم؟ هناك كثير من الأسئلة التي واضحة.
هذه في احتمال، ليش ما في احتمال؟
يعني يفعل بها ما يفعل، ما يسأل أنه هل يجوز النظر أو لا يجوز النظر؟ مستغرب الله. الاحتمال الثاني قد يكون هذا أخوتها من أمها أو من أبيها، ولكن لا صورة مع الأخت الثانية، ولذلك الأخت الثانية عم تقول له أنه لا، هذه عم تسأل عن أخوتها، يعني كل الإمام
الآن. هذا شوف، الآن كان بودي لو يكون في وقت أن أحقق أصلا هاتان، لأن شخصيتان معروفتان، تفدنا أنه كم كان لهم أخ وإخوة، تفدنا؟ فيمكن تحل. لا شوف، في مسألة العيادة يعني ليس مثل النظر إلى الزوجة عارية، في مسألة العيادة هذا أمر واضح جدا، تفدنا؟ خصوصا مثل إخوة محمد بن أبي عمير اللي كانوا يعرفن بالفقه، يعني وليست شخصية عادية. النقطة الثانية التي بقيت في المقام، لا شك أن الأخبار المتقدمة للمصافحة دلت على جواز المصافحة من وراء الثوب، الروايات كانت صريحة في ذلك، لكن بعض هذه الروايات مطلقة، وبعضها قيد بأن لا يغمز يدها، فحينئذ متعارف في مثل هذا المورد أن نقيد الأخبار المطلقة بالخبر الذي جاء فيه قيد عدم غمز اليد، والأمر في ذلك سهل. ولعل منشأ ذلك أن غمز اليد تخرج به المصافحة عن كونها مصافحة متعارفة واعتيادية، وتلازم في العادة الريبة والفتنة وما شابه ذلك. فلأجل ذلك نهت الروايات عن هذا الفعل، والأمر سهل. المسألة ما أدري الرقم كم صرنا، 41 أتصور. المسألة 41، قال رحمه الله: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشاب. هذه المسألة في العروة بعينها عنوان باب في الوسائل من دون أي زيادة أو نقص. نص المسألة موجودة في الوسائل كعنوان باب من الأبواب: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشاب بعينه. وهناك جملة من الأخبار واردة في هذين الفرعين، أي الابتداء بالسلام والدعاء إلى الطعام. الرواية الأولى ما رواه الكليني بإسناده إلى مسعد بن صدقة، وهي رواية صحيحة تقدم الحديث عنها في أخبار المصافحة أو قبل ذلك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الصحيحة يجري قاعدة التبعيض في الحجية، حيث إن هذه الصحيحة تضمنت مطلبين: المطلب الأول النهي عن بدءة النساء بالسلام والدعوة إلى الطعام، والنهي ظاهر في الحرم. المطلب الثاني التعليل الذي استند إليه أمير المؤمنين عليه السلام لهذا النهي، ليش لا تفعلوا هكذا؟ قال: فإن النبي قال: النساء عي وعور. يرى السيد الخوئي أنه لا مناسبة ظاهرة بين الحكم وبين التعليل، ما في مناسبة. لا تبدأ النساء بالسلام ما هو علاقته بكون المرأة عي؟ لا ربط له ظاهرا. هذا يناسب ما لو كان النهي عن أن تسلم المرأة، لو كانت الرواية هكذا: لا تسلمي على الرجل لأنك عي، كان التعليل يتناسب مع النهي. أما أن يكون الخطاب للرجل ونهي الرجل عن السلام على المرأة فلا يناسبه كون المرأة عي. فلأجل ذلك قال: التعليل لعدم وضوحه يسقط عن الحجية، لكن يبقى المطلب الأول لا موجب لسقوطه عن الحجية، وهذا مبني على قاعدة التبعيض في الحجية. إذا كان عندنا رواية تدل على مطلبين سقط أحد المطلبين لأي سبب من الأسباب، لا موجب لسقوط المطلب الآخر. هذا عادة هذا البحث وين يتعرض له في علم الأصول؟ مسألة التبعيض في الحجية. هكذا عنوان ما موجود في الكتب الأصولية بهذا اللفظ، وإنما الموجود عندهم يندرج تحت عنوان تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. ملتفت جيدا؟ لأنه بالنتيجة هذه الدلالة، هذه الرواية لها مدلول مطابقي على كلا المطلبين، أحد المطلبين هو مدلول تضمني. التفتنا؟ فهناك عادة يبحث عن هذا البحث. المعروف بينهم عدم التبعية بخلاف الدلالة الالتزامية. فهذا مفاده جواز التبعيض ماذا؟ في الحجية. خب انتهى الوقت، ها؟ نكتفي بهذا المقدار إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
سجل شيخنا.
كيف؟